قلنا أنه في موارد الشك في الناس تصور السيد الشهيد نحوا من الناس الحقيقي في باب الأحكام الشرعية من دون أن يلزم الجهل أو البداء الممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، وذلك بتصويره نسخ الفوق حقيقتان ورفعه في عالم الاعتبار والجعل لا في عالم الإرادة والكراهة التي هي روح الفوق. ثم قلنا أن هذا النحو من تفسير الشك في النفس، وبالتالي إجراء استصحاب بقائه، هذا معناه تطبيق دليل الاستصحاب على باب الجعول والتشريعات الأحكام الشرعية الملفوظة بالحمل الشايع، فإن الجعل بهذا المعنى حينما نستصحبه يكون المستصحب نفس الجعل. وقد تقدم في دفع شبهة المعارضة في الشبهات الحكمية أن الجاعل لا ينبغي أن يلحظ بالحمل الشايع، بل ينظر دائما إليه عرفا وقلائيا بالحمل الأولي، ولا بد من تطبيق دليل الاستصحاب عليه بذاك التصور وبذاك اللحاظ لا بلحاظ الحمل الشايع، وإلا لكانت شبهة المعارضة عامة. هذا البيان، هذا الإشكال أيضا غير وارد على استصحاب بقاء الحوك وعدم نفسه بهذا المعنى. والوجه في عدم وروده يبينه ببيان لغو أولا وحل ثانيا. حل كلا الأمرين، الناقض هو أنه نحن لا إشكال في أننا نجري استصحاب عدم الجعل في موارد الشك في أصل الحكم، أصل جعل حكمه. لو شككنا في أن الشارع هل جعل مثلا الحرمة على العصير العنبي أو لم يجعل، نجري استصحاب عدم الجعل إن لم يكن دليل اجتهادي على الحليات. انتهينا إلى الأصل العملي، أحد الاستصحابات الجارية استصحاب عدم جعل الحرمة على العصير العنبي، استصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم الأمر بالأكثر في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، عدم جعل الأمر بالأكثر، ثم نجريه. هذا النقص، هذا كلام لو تم هنا بلا جوابين حينئذ يوجب إبطال الاستصحاب في عدم الجعل أيضا، فإن عدم الجعل هناك أيضا يكون مركب الاستصحاب فيه الجعل، عدم الجعل الملحوظ بالحمل الشايع، عدم نفس الجعل. يقول لا ندري أن الشارع هل جعل حكما أصلا على العصير العنبي بالحرمة أو لا، حيث أنه قبل الشريعة لم يكن جعلون الحرمة على العصير العنبي، فنستصحب هذا العدم مع أنه لا إشكال عند السيد الشهيد في جريان هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الجعل. فأيضا هناك يرد الناقض لأنه كيف يجري هذا الاستصحاب مع في عدم نفس الجعل الذي هو ملاحظة له الحمل الشايع لا بالحمل العنبي. وهذا الناقض والحل هم هنا هم هناك، في موضع الناقض وهم في محل الكلام، لأن الاستصحاب هنا أيضا يجري في الجعل بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع، فإن المراد من استصحاب بقاء اعتبار هنا نفس الجعل والاعتبار، أو استصحاب عدم الجعل هنا في موارد الشك في أصل الجعل، المراد إجراء الاستصحاب أيضا في المجعول الكلي، مجعول الجعل ما هو مجعول كلي لا في نفس إنشائه وجعله، فإن الجعل ينحل إلى نفس الإنشاء وإلى المنشأ بهذا الإنشاء، وهما وإن كان من حيث الفلسفة والدقة العقلية شيئا واحدا، وجود واحد في نفس المولى، إلا أن هذا الوجود والإيجاد والإنشاء بالحقيقة إنشاء لنفس ذلك، لحاض نفس فعل الإنشاء، وجوده إيجاده وجود حقيقي، لحاض المنشأ وجود اعتباري، فيضاف الوجود هنا هم إلى نفس الإنشاء وهم إلى المنشأ بذاك الإنشاء. هنا بالإنشاء كما يتحقق إنشاء يتحقق منشأ، فيضاف الوجود إلى المنشأ. المقصود من ذات الحمل الأولي هو لحاظ المنشأ دائما في مقام تركيب الاستصحاب وتصديق الاستصحاب، لا بد من التعامل مع الجعل بلحاظ منشأه، لحاظ الوجود الذي أضيف ويضاف إلى المنشأ بذات الإنشاء لا إلى نفس الإنشاء. وحينئذ هذا اللحاظ هو المراد باللحاظ بالحمل الأولي، أن نلحظ الموجود المنشأ بهذا الإنشاء، لأن إضافة الوجود المنشأ غير إضافته إلى نفس الإنشاء، وإن كان دقة شيئا واحدا، لكن لحاظا شيئان وإضافتان وموجودان. يقال هنا في ذات البحث، في بحث التعارض، دفع التعارض، شبهة التعارض، أنه لا بد في تفسير دليل الاستصحاب وتطبيقه أن نلحظ المنشأ وجوده ونركب عليه ونطبق عليه إطلاق دليل الاستصحاب. وحينئذ إذا كان الشك، إنما نلحظ المنشأ وجود المنشأ، إذا كان هذا المنشأ المشكوك حصة من المنشأ الثابت بلحاظ السابق لموضوعه، كما لو كان الشك في سعة هذا المنشأ وضيقه، قليل الشك في أن المنشأ هل هو حرمة ونجاسة الماء المتغير ما دام متغيرا أو حتى بعد زوال تغيرا، فهذا المنشأ المجعول المنشأ يرى أنه بقاء للمجعول المنشأ الأول، فيجري استصحاب البقاء ولا يجري استصحاب عدم الحوك. إذ لو أريد عدم المنشأ حينما نلحظ المنشأ حالة السابقة الوجود، نعم لو لوحظ عدم الإنشاء، الإنشاء أمره دائر بين الأقل والأكثر، وأن إنشاء الزائد من الأول مشكوك، وليس أمره شك فيه شكا في بقائه بل في حدوثه. وإذا كان الشك ليس في سعة المنشأ بل في أصل وجوده وعدم وجوده، هنا يجري استصحاب عدم الجعل، لا بمعنى عدم الإنشاء بل بمعنى عدم المنشأ، فإن هذا المنشأ إذن نسبقه بالعدم بعدم إنشائه، حينما لم يكن يوجد إنشاء قبلا إذن فلا منشأ أيضا. قلنا أن الوجود إلى الإنشاء وإلى المنشأ مستقلان بحسب عالم اللحاظ والتصور، فلا نجري في موارد استصحاب عدم الجعل، هذا النقض الذي ذكرناه، لا نجري استصحاب عدم الإنشاء لكي يقال أن هذا خلف ما تقدم من عدم لحاظ الجعل بالحمل الشايع، بل نجري استصحاب العدم في المجعول في المنشأ في المجعول الكلي، فإنه المجعول وأيضا مسبوق بالعدم، حينما نلحظ المنشأ ونضيف الوجود إلى المنشأ نقول المنشأ أصله وجود منشأ ومجعول كلي هو حرمة العصير العنبي مسبوق بالعدم، فالآن نستصحب هذا العدم. وكذلك في المقام في طرف استصحاب البقاء في موارد الشك في النسخ الحقيقي، هنا نقيض موارد استصحاب عدم المجعول الكلي، هناك نجري العدم في المجعول الكلي، هنا نجري الوجود، نقول هذا المجعول الكلي لأن إنشاؤه كان موجودا في الزمن الأول، إذن منشأه أيضا كان موجودا. الآن في الزمن الثاني نشك في أن المولى ألغى الإنشاء، رفع يده عن إنشائه، فألغى المنشأ أيضا بتبع إلغاء الإنشاء أو لم يلغ، نجري استصحاب بقاء الجاعل المجعول المنشأ لا بمعنى نفس الإنشاء. إذن فاستصحاب بقاء نفس الجعل هنا يراد لا يراد به عالم الإنشاء، يعني لا يراد به الجعل بالحمل الشائع الذي هو فقط الإنشاء، لأنه بالحمل الشائع لا يوجد غير الإنشاء شيئا، لأن المنشأ لا حقيقة له، المنشأ ليس موجودا وجودا حقيقيا بل وجود بالعرض والمجال، وإلا الموجود الحقيقي للإنشاء بالحمل الشائع. حينما نقول نستصحب بقاء الجاعل لا نريد استصحاب بقاء الإنشاء لكي يقال أن هذا من لحاظ الجعل بالحمل الشائع والذي لا يصح، لا بد أن يلحظ بالحمل الأولي، بل هو استصحاب لبقاء ذات المنشأ الذي يضاف إليه الوجود أيضا بحسب لحاظ الحمل الأولي، ويكون له وجود وعدم بتبع وجود إنشائه وعدم إنشائه. فكما يجري استصحاب عدم الجعل الكلي في موارد الشك في أصل الجعل، ولا يكون من الاستصحاب في الإنشاء وفي الحمل الجعل بالحمل الشائع، بل من الاستصحاب في عدم المجعول الكلي الملفوظ بالحمل الأولي، يعني عدم المنشأ. كذلك هنا في موارد الشك في النسخ الحقيقي بالمعنى الذي صورناه، المستصحب بقاء المجعول الكلي بما أنه له وجود بتبع وجود إنشائه. هذا المجعول الكلي نستصحبه، نقول كان موجودا قبل قليل، لا ندري أن المولى برفع اليد عن الإنشاء والاعتبار الذي هو أمر وجود شخصي في قلب في نفسه، هل ألغى ذات الاعتبار فلغي معتبر ذات الاعتبار أيضا فلا وجود له، أو لا يزال معتبر ذات الاعتبار له وجود وله بقاء. إذن فالإشكال الثالث أيضا غير واردين، فالصحيح أنه يصح جريان الاستصحاب في نفس الجعل في موارد الشك في النسخ إذا كان النسخ بابه هذا الباب، يعني إذا كان النسخ نسخا فهذا بين هنا في بحث التعارض، قيل أن الإنشاء إما أن المولى ينشئ كل حصة مستقلة، أو إذا كان الإنشاء واحدا نستصحب عدم الإنشاء الشامل للحصة الثانية، فإن ذلك أيضا مصيغ بالعدم، عدم الإنشاء الواحد الشامل للحصة الثانية. هذا الإشكال دفع هنا. على كل حال نحن لا نبحث الآن في بحث التعارض حتى ينبغي هناك بداية نتيجة. يا بس فحينئذ ثبت أن هذا الاستصحاب لا بأس بجريانه لو تصورنا هذا النحو من النسخ الحقيقي في مرحلة اعتبار الأقسام الشرعية أيها. وبهذا ينتهي البحث عن الاستصحاب التعليقي، وينتهي البحث عن المقام الأول الاستصحاب وعدم النسخ. بعد ذلك ندخل في المقام الثاني، وهو قلنا أن هذا التنبيه عقد لأجل نفي جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة وعدم نسخها، على الشبهة التي الاستصحاب الذي أثاره ذلك اليهودي الحجر اليهودي في ذات البلد أمام العلماء الشيعة. وقلنا نبحث أولا في استصحاب عدم النسخ جريان في موارد الشك في النسخ في شريعتنا، ثم في استصحاب بقاء حكم الشرائع السابقة، وهذا هو المقام الثاني. المقام الأول أثبتنا أن استصحاب عدم النسخ يجري بإحدى الصياغات الثلاث، صيغة المشهورية والصيغة التي ذكرناها، واستصحاب موضوعي أيضا إذا كان الحكم المنسوخ مقيدا ومغير بعدم جعل الحكم الآخر أو عدم بيان جعل الحكم الآخر. الآن بعد أن كان كبرى استصحاب عدم الناس تاما وجاريا لأحد السير الثلاثة، يقال أنه هل يصح إجراء هذا الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة قبل شريعتنا، في شريعة موسى مثلا وعيسى، ما بقي من شريعة موسى في تشريع شريعة عيسى، وكذلك ما شرع في شريعة عيسى سلام الله عليهم، أو لا يجري هذا الاستصحاب؟ قد يقال أنه حينئذ نجري استحباب بقاء الشريعات أو أحكام الشريعات. طبعا أصل الشريعة لا معنى لإثباتها بالاستحباب، هذا واضح العلم بمجيء شريعة أخرى وعدم حجية الاستحباب كل الشريعة بما فيها من المعتقدات والعقائد. إنما الشيء المهم الذي ينبغي أن يفرض هنا إجراء الاستصحاب في حكم من أحكام الشريعة السابقة، إذا أحرز ذلك الحكم ولم يعلم أن شريعتنا هل جاءت بحكم على خلاف ذلك أو لا. وهذا فرضه متوقف على أن يفترض أن هناك بعض الموضوعات أو الأحكام التي لا يمكن إثبات حكمها الأولي الواقعي في شريعتنا، وإلا لو قلنا أن كل واقعة لها حكم في شريعتنا واقعا، وهذا الحكم أيضا أدلته اجتهادية متوفرة إثباتها، كما لو كان هناك ما يدل على حلية كل شيء إلا ما ثبت حرمته، مثلا حمومات حلية كل شيء إلا ما ثبت حرمته، تكون أدلة اجتهادية مثبتة للحلية ورافعة للاستصحاب لا محل، لا موضوع للاستصحاب حكم حينئذ، لا فيما ثبت حرمته بدليل ولا فيما ثبت حليته بدليل اجتهادي. فلا بد أن يفترض مثلا أنه لم يتم في مورد من الموارد عموم بإجمال فيه أو لأي نقطتين لا يمكن إثبات الحكم الواقعي فيه بالحلية أو الحرمة، شككنا في حكمه يعني حلال ليس حلالا، وكان يعلم أنه في الشريعة السابقة مثلا كان حراما، فنريد أن تصحب تلك الحرمة السابقة في تلك الشريعة دعوى أن أركان الاستصحاب تامة في هذا، كان حراما في الشريعة السابقة ولا ندري أن في شريعتنا نسخت هذه الحرمة أو لم تنسخ، ولا يوجد دليل اجتهادي على رفعها وعلى جعل الحلية فيها، إذن فنجري استصحاب بقاء الأصل. فلو ثبت لنا دليل على حلية كل شيء ولو في صدر الشريعة في بداية التشريع انقطع هذا الاستصحاب ولم يكن له موضوع. وهل هناك دليل على هذا أو لا، هذا بحث فقهي لا بأس به، أشار إليه بعض الفقهاء في بعض المسائل الفقهية، حيث أن هناك دعوة بأن الشريعة في بداية الأم قد سمحت وشرعت حلية كل شيء إلا ما تدرجت في مقام تحريمها أو إيجابها، تحريم تركها مثلا. لو ثبتت تلك الدعوة الكلية وثبت الدليل عليها في الفقه لا موضوع لهذا الاستصحاب، لأن كل الأحكام الإلزامية في الشرائع السابقة حينما جاءت الشريعة النبوية الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم كلها قد بدل إلى الحلية إلا ما شرع وما يشرع بالتدريج، إذن ذاك الدليل سوف يكون دليلا على حلية الحالة السابقة واقعا لكل حكم في صدر الشريعة إلا ما ثبت تشريع خلافه، فيجري استصحاب بقاء الحلية لا استصحاب حكم الشريعة السابقة، للعلم بانتقاضها وانتساقها بتلك الحلية التي شرعت في صدر الشريعة في بداية التشريع الإسلامي. لهذا هذا الاستصحاب في الواقع لا موضوع له لو تمت تلك الدعوة أو تمت العمومات التي أشار إليها، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يرحمه العلاء للأمات، هي أحد أدلة تلك الكبرى المدعات في صدر الشريعة على الحلية. فلو تم ذلك حينئذ لا موضوع على الناحية الفقهية لهذا الاستصحاب، ولنا الكلام من الناحية الأصولية للفقهية. لو تم الموضوع لأن لم يثبت بدليل اجتهادي حلية كل شيء لم تثبت حرمته واقعا في صدر الشريعة، حينئذ يقال أنه هل يجري هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة أو لا يجري. هنا بين اعتراضان مهمان على هذا الاستصحاب من قبل الأصوليين، قالوا أن هذا الاستصحاب لا يجري. الاعتراض الأول أن هذا الاستصحاب لا يجري استصحاب بقاء هذا الحكم الثابت في الشريعة السابقة إلى زماننا، لأننا نعلم إجمالا بوقوع نسخ ورفع لجملة من الأحكام من أحكام الشرائع السابقة، نعلم بأن الشريعة الجديدة ناسخة في الجملة لبعض أحكام الشريعة السابقة، وهذا علم إجمالي بالنسخ يمنع عن جريان استصحاب عدم. هذا العلم الإجمالي من الواضح أنه مانعيته فرع أن يكون من العلوم الإجمالية المانع عن جريان الأصل، وأما إذا كان من العلوم الإجمالية غير الواجدة لشرائط المنع عن جريان الأصل، بحثنا في بحث العلم الإجمالي أن مجرد العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان الأصل في بعض الأطراف، وإنما يكون مانع إذا توفرت عدة أمور، منها أن يكون هذا دائرة هذا العلم الإجمالي كلها محل الابتلاء فعليا في حق المكلف، أما لو كان المكلف لا يعلم بأحكام السابقة إلا بحكم أو حكمين، لابد أن يعلم بتمام تلك الأحكام ويكون له شك في بقايا أيضا تمام تلك الأحكام التي يعلمها، وإنذا قد يقال في هذه الدائرة يوجد علم إجمالي بأن بعضها قد ينتشر، أما إذا كان لا يعلم من شريعة عيسى وموسى إلا حكما أو حكمين، العلم إجمالا بأنه بعض الأحكام منسوخة، دائرة تلك الأحكام وهذا العلم الإجمالي ليست فعلية لا شك ويقين فيها بها، لا موضوع لهذه لتمام أطراف هذه الدائرة العلم الإجمالي لكي يقع مثلا بين الاستصحاب الجاري في هذا المورد مع سائر الموارد تعارض. فأولا لابد من أن تكون تلك الأحكام الشريعة السابقة معلومة كلها أو مجموعة معتد بها منها، يعلم إجمالا أن بعض هذه الأحكام فيها نسخ، وأما لو لم يكن يعلم إلا مجموعة من الأحكام الشريعة السابقة لا علم إجمالي بأن فيها نسخ، أما الباقي فلا يعلم بأصل تلك الأحكام ما هي في أي موضوع، ولا هذا العلم الإجمالي دائرته ليست دائرة محصورة داخلة كلها محل ابتلاء المكلف وموضوعها متحققا في حق المكلف، فلا يكون موضوع الاستصحاب متحققا إلا في هذا المورد أو الموردين اللذين ليس فيهما علم إجمالي. ثانيا لا بد أن يكون هذا العلم الإجمالي بالنسخ في ضمن دائرة الاستصحابات الترخيصية، لا أحكام الترخيصية، لا الأعم من الأحكام الترخيصية والإلزامية. لو علمنا إجمالا بأن النسخ هناك نسخ في بعض أحكام الشريعة السابقة، لا الأحكام الترخيصية بالخصوص، بل الأعم من الأحكام الترخيصية أو الإلزامية، لعل المنسوخ هو الأحكام الإلزامية، تحولت الإلزامات إلى ترخيص، لا الترخيصات إلى الإلزام. مثل هذا العلم الإجمالي ليس علم الإجمالي المنجزا أصلا، لأنه ليس علما إجماليا بالتكليف الإلزامي، علم بانتساخ بعض الأحكام. أحرزنا كل أحكام الشريعة السابقة 100 حكم مثلا، 50 منها إلزامي 50 منها ترخيصي مثلا، وعلمنا إجمالا أن بعض هذه 100 قد نسخ، لكن الإلزام بالخصوص نسخ، الترخيص نسخ، بعض المنسوخ إلزامي بعض المنسوخ ترخيصي، لا إحراز لذلك. ما لن نعرف أنه مثلا 10 من هذه الأحكام قد نسخت، لعل هذه 10 كلها من الإلزاميات، ولعل كلها من الترخيص، ولعل بعضها إلزامي وبعضها ترخيص قد نسخ. إذا كان هكذا علمنا الإجمالي، إذن فلا علم إجمالي بالتكليف لكي يمنع من جريان الاستصحاب في الأحكام الترخيصية في الأحكام الشريعة السابقة. استصحاب لا بأس، نجري استصحاب الأحكام الترخيصية ونعمل بها بالترخيص، لا يلزم مخالفة قطعية لعلم إجمالي بالإلزام، إذ لعل ما هو المنسوخ من الأحكام الإلزامية يعني تبدلت الإلزامات إلى الترخيص ولا إلزامات، فصارت الترخيصات 60 مثلا، بدل أن كانت 50 صارت 60، فنحن في 50 من الإلزاميات نعمل باللزوم بالاستصحاب بقاء اللزوم فيها، وهذا ليس في مخالفة قطعية في احتياط. وفي الترخيصيات أيضا نبقى على الترخيص في الاستصحاب ولا علم إجمالية فيه، لا علم إجمالية منجز هنا أصلا، علم إلزامي بأصل الحكم الجامع. قرأتم العلم بالجامع بين الترخيص والإلزام ليس ملزما ليس منجزا، العلم بالحكم الإلزامي بالخصوص يكون منجزا وملزما. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هذا العلم الإجمالي بالإلزام في دائرة الناشئ من النسخ، في دائرة الاستصحابات الجارية، في دائرة استصحابات كلها ترخيصية. أما لو كانت بعض الاستصحابات إلزامية وبعضها ترخيصية أيضا لا تعارض، يعني حل هذا العلم الإجمالي. كما في العلم الإجمالي نجاسة في أحد عنائين، في أحدهما يجري أصل إلزامي وفي الآخر يجري أصل ترخيصي، هنا حين يجري أصل ترخيصي يجري. فلو كان دائرة العلم الإجمالي بالتكليف بالإلزام أيضا في بعض أطرافه تجري الاستصحابات الإلزامية للاستصحابات الترخيصية، إذن لا يكون حينئذ تعارضا بين الاستصحابات الترخيصية. وهذا العلم الإجمالي ليس دائما منجزا، وإنما يكون منجزا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، ولا لن تتوفر كل هذه الشروط الثلاثة. هذا لو لم نقل بالانحلال والعلم بأن انحلال العلم الإجمالي بالنسخ، هذا العلم الإجمالي بالنسخ بعض الأحكام الشرائع السابقة، كثيرا ما نعلم أو يعلم الفقيه أن الأحكام الفلانية قد انتسخت وتبدلت الفقه الفلاني، وفي الباقي شك بدوي في النسخ، تأخذ في موارد الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي، لأن جملة مما نسخ نعلم بها ونعلم بأنها كانت في النحو الآخر نسخت في شريعتنا، والزائد على ذلك مشكوك أصل نفسها، لا علم إجمالية لنفسها، بل علم الإجمالي منحل أيضا انحلالا حقيقيا. حتى إذن فهنا جوابان بحسب الحقيقة، جواب الانحلال حقيقي وهو هذا الجواب، وجواب الانحلال الحكمي الذي يعني عدم منجزية العلم الإجمالي حتى لو كان موجودا قراءة الثلاثة لتنجيز العلم الإجمالي. هذا الاعتراض الأول مع جوابه. فمسألة العلم الإجمالي لا يمنع، العلم الإجمالي بالنسخ لا يمنع عن جريان استصحاب بقاء الفقه الذي أحرزنا ثبوته في الشريعة السابقة ونشك في انتساخه في شريعتنا وعدم انتساخه، إما للانحلال الحقيقي أو لعدم منجزية العلم الإجمالي الذي قد يرجع إلى الانحلال الحكمي لبعض الشروط التي أشرنا إليها. هناك اعتراض آخر سجل على هذا الاستصحاب، وهو اعتراض المرجى قدس سره. المرجى أفاد أنه الشريعة السابقة إما اللاحقة، إما نقول أنها تنسخ بنفس نزولها وانبعاث النبي بها، تنسخ كل الشريعة السابقة لتمام أحكامها، وكل ما يجعل فيها من حكم لا بد وأن يكون بتشريع من هذه الشريعة. وهذا أيضا يناسب تلك النسخة الفقهية التي أشرنا إليها، أنه في بداية الشريعة نسخت كل التشريعات السابقة وشرعت الإباحة في كل شيء إلا ما يشرع تدريجا من قبل نفس الشريعة. إما نقول بهذا المبنى فلا موضوع لجريان الاستصحاب وعدم النسخ في حكم ثابت في الشريعة السابقة، إذ بمجرد نزول الشريعة الجديدة نعلم بأن ذاك الحكم انتسخ، انتهى أمده، وجعلت الحلية الآن والترخيص لكل شيء إلا ما يشرعه هذا النبي من تحريم أو من إبداع. فتكون الحالة السابقة حينئذ هذه الحلية مثلا السابقة لا الحكم الثابت في الشريعة السابقة، لكن نسخ وانتهى على كل حال. وأخرى نقول بأن مجيء الشريعة اللاحقة لا تعني نسخ تمام أحكام الشريعة السابقة، بل المشرع الجديد النبي الجديد ينظر إلى أحكام الشريعة السابقة، فما يقبله منها يمضيه، وما له علم بانتهاء أمده وقته يلغيه ويشرع له، يكون بهذا النحو، لا أنه بمجرد مجيئه يلغي تمام التشريعات السابقة، لا يلغي، بس بعضها يلغيها بعضها يمضيها بإمضائه لبعضها حينئذ ذاك البعض هم يكون صحيحا إذا كان بهذا النحو لا بالنحو الأول. فهنا قال أيضا استصحاب بقاء ذاك الحكم الذي نشوف أنه أمضاه أو ألغاه لا يجري. استصحاب بقاء حكم السابق في الشريعة السابقة التي نشوف أنه هل أمضاه أو ألغاه لا يجري هذا. لماذا؟ لأنه باستصحابه لا يثبت أنه قد أمضاه، ولا بد من إثبات أنه قد أمضاه، كان في الشريعة السابقة الآن أيضا يكون موجودا. أما هل أن المشرع الجديد النبي الجديد قد أمضاه أو لم يمضي؟ هذا لا يثبت. فما لم يثبت إمضاؤه له من قبل هذا المشرع الجديد والمولى الجديد لا يمكن أن يكون منجزا علينا في شرع هذا المشرع، في شريعة هذا المشرع. إذن فالصحاب بقاء ذاك الحكم لا يثبت أن هذا الحكم مورد قبول هذا المشرع الجديد ومورد إمضاء هذا المشرع الجديد إلا بنحو الأصل المثبت. فإن اللازم العقلي لبقائه أنه إذن فهذا قد أمضاه، وهذا اللازم العقلي لا يثبت الاستصحاب ويكون أصلا مثبتا. بهذا حاول المرجع بالشروع أن يبطل جريان الاستصحاب في حكم الشريعة السابقة على كلا التقديرين، في فهم نزول الشريعة الجديدة وفي فهم انبعاث النبي الجديد وثبوت الشريعة الجديدة، فهم الفهم الأول أو الفهم الثاني لا يجوز. واعترض عليه في كلمات مدرسته أنه هذا الإمضاء نحن لا نحتاج إلى أن نثبته، إنما بالمستصحاب إنما نثبته بنفس الاستصحاب. أليس الاستصحاب دليلا من أدلة هذا المشرع؟ قاعدة لا تنقض أحد تشريعات هذا النبي الجليل، دليل الاستصحاب يثبت إمضاء هذه الشريعة له. لأنه أنتم تريدون أن يكون هذا الحكم منتسبا إلى هذه الشريعة، ممضا من قبل هذه الشريعة الجديدة، أي منتسبا إلى هذه الشريعة، ونفس الاستصحاب يثبت انتسابه لأن الاستصحاب حكم هذه الشريعة. فالاستصحاب يقول ذاك الحكم باق عندي أيضا، مقبول عندي ولو ظاهرا، فيثبت إمضاء هذه الشريعة له، يثبت هذا الإمضاء من قبل هذه الشريعة لا بنفس دليل، يثبت الانتساب إلى هذه الشريعة بنفس دليل الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري. فمن الحكم الظاهري حكمت هذه الشريعة الجديدة ببقاء تلك الشريعة حينئذ، إذا حكمت ببقاء تلك الشريعة ولو ظاهرا، فهذا البقاء الظاهري بقاء أمضاه هذه الشريعة ومنسب إلى حكم إلى أحكام هذه الشريعة، لأن الإبقاء الظاهري الاستصحابي هو حكم هذه الشريعة. حينئذ يثبت الإمضاء والانتساب إلى شريعة هذا المشرع الجديد بنفس دليل الاستصحاب، ولا يحتاج أن نثبت ذلك في طرف المستصحب بالاستصحاب. هذا السؤال الذي على هذا الإشكال لا يرد إذا كان مقصود المرجع بالتصرف أن الحكم الموجود في الشريعة السابقة حكم من مولى هو النبي في تلك الشريعة، وتلك المولوية ليست ثابتة في حقنا. يعني لو كان افترضنا أن التشريعات تشريعات الأنبياء لا تشريعات الله سبحانه وتعالى، بحيث النبي هو المشرع والمولى ويجب إطاعة النبي كما هو في تشريعات النبي غير واجبة الطاعة، مولوية النبي السابق هذه المولوية غير ثابتة بعد مجيء منتفية بعد مجيء النبي الجديد. فاستصحاب بقاء الحكم الواقعي الثابت في الصادر من ذات المولى الأول، استصحابه لا يثبت أن ذات الحكم حكم للمولى الثاني. وإذا لم يثبت أنه حكم للمولى الثاني الحكم الواقعي فليس منجزا ومعذرا، لكي يكون فيه نقض عملي لكي يشمله دليل الاستصحاب فيكون حينئذ منسوبا إلى هذه الشريعة باعتبار أن نفس الاستصحاب منسوب إلى هذه الشريعة. فإن تطبيق الاستصحاب على شيء فرع أن يكون ذات الشيء منجزا ومعذرا، ومنجزية ذات الفوق فرع أن يكون من أحكام مولانا لا من أحكام من ليس مولانا الآن. حينئذ استصحاب بقاء ذات الحكم الذي كان لذات المولى الذي ليس الآن مولانا، بقاؤه بما هو حكم ذات المولى لا يفيد، لا يكون منجزا. بقاؤه وانتسابه إلى مولانا هذا أصل مثبت، فإن انتساب الحكم الواقعي إلى مولانا ما لم يثبت لا يكون منجز، وثبوت انتساب الحكم الواقعي إلى مولانا باستصحاب بقائه هذا من الأصل المثبت إذا كان ذات الحكم حكم واقعي باطن. إذن فالانتساب والإنضاء بالنفس دليل الاستصحاب لا يفيد شيئا، لأن هذا فرع انطباق دليل الاستصحاب على المستصحاب، وهو فرع أن يكون المستصحاب منجزا، وهو فرع أن يكون هذا الحكم حكم مولانا لا حكم مولى آخر ليس مولانا لا. فإذا كانت الأحكام الشرعية أحكام، إذا كانت الأحكام الشرعية أحكام مشرعة من الأنبياء لا من الله سبحانه وتعالى، إن هذا الإشكال الملغى تام، وهو أن الحكم الذي يصدر ويشرع من قبل هذا النبي حكم هذا النبي يكون نافذا عينه، حكم النبي الذي الآن انتهت نبوته معنى انتهى نبوته انتهى مولويته، الآن لا مولوية لذات النبي علينا، فأحكامه الأحكام التي شرعها حتى لو كان قد شرعها مطلقا إلى الأبد لم تكن مقيدة مطلقة شرعها، مع ذلك ليست منجزة لنا لأن مولويته انتهت، فإن مولوية النبي جعلية ليست واقعية وذاتية، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى ما دام لم يبعث النبي الجديد، وإلا بعد بعث النبي الجديد المولى هو النبي الجديد لا النبي القديم، ذاك أيضا من أمة هذا النبي الجديد تابع له لو كان حيا. إذن فمولوية النبي القديم معلومة الانتفاء، إذن استصحاب بقاء حكمه إذا أريد به إثبات أن هذا الحكم أيضا مقبول لدى المولى الجديد الحكم الواقعي، هذا لابد من إثبات هذا اللازم الذي هو لازم العقلي لا يثبت بقاء ذاك الحكم الآن، لازمه أنه إذن هذا المولى الجديد أيضا يقبله سيكون حكما شرعيا. إذا أريد بقاؤه في التشريع في كلية التشريع، وإلا لو أريد بقاؤه لدى مشرعه الأول فهذا لا يثبت أصلا شيئا، معنى أن المشرع الأول كان قد أبقاه إلى الأبد أفرض أبقى يفيد لمن كان ذاك مولا له، وهم أولئك الذين كانوا في زمانه قبل زمان النبي الجديد إلى زمان انبعاث النبي الجديد، أما من وجد بعد زمان انبعاث النبي الجديد فسقطت مولوية المولى السابق عنه. وإذا كان هكذا إذن فنفس هذا الحكم ما لم ينتسب إلى تشريع مولانا لا يكون فيه منجزية ومعذرية، فلا يكون مطبقا وموضوعا لا تنقض اليقين بالشك لكي يثبت انتسابه إليه في بنفس الاستصحاب، فإن كونه منتسبا ومنضا بنفس دليل الاستصحاب فرع أن يشمله دليل الاستصحاب، وشمول دليل الاستصحاب له فرع أن يكون منجزا، ومنجزيته فرع أن يكون منتسبا هذا المستصحب الواقعي منتسبا إلى مولانا، وهذا الآب الخصوصي لا يمكن إثباتها، فالإشكال يكون تاما، إلا أنه يمكن أن يقال أن هذا التصوير غير صحيح، وهو أن التشريعات ليست تشريعات المولى الذي هو النبي المولى الجعلي، بل تشريعات المولى الذاتي الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، هو النبي في أكثر تلك التشريعات مجرد مبلغ. نعم هناك تشريعات خاصة شرعها النبي أيضا فوضعها الله للنبي فشرعها، لكن أكثر التشريعات جل التشريعات إنما هي تشريعات الله سبحانه وتعالى التي بلغها النبي السابق أو النبي اللاحق حينما بعث النبي اللاحق، فيجري استصحاب بقاء تلك الأحكام بما هي تشريعات المولى الحقيقي لا بما هي تشريعات النبي، والمولى الحقيقي الذاتي إذا مولى واحد سابقا ولاحقا في زمن تلك النبوة أو في زمن النبوة القادمة سيكون الاستصحاب حينئذ كاملا أيضا. إذا فاستصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة إذا تم اليقين السابق والشك اللاحق فيه لا بأس به بما هي حكم بما هو حكم الله لا بما هو حكم عيسى وحكم موسى وحكم نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا فيكون الاستصحاب لو تمت أرسانه تاما إلا أنه كما قلنا من الناحية الفقهية قد لا تتم أرسانه في أي موردين حتى في موارد الشك لما أشرنا إليه من أن الأمر الأول الذي ذكره المرزاء أشار إليه المرزاء قد يكون مقصوده ذلك أيضا من أن كل شريعة حينما تأتي تشرع الإباحة في كل شيء إلا ما يشرع نبينا هكذا على الأقل مو كل شريعة نبوة نبينا كانت هكذا أن النبي بصريح بعض الآيات وبعض الروايات قد أباح كل شيء في الفروع طبعا وفي الأمور النظرية لا في الأمور البديهية القبيحة عقلا كالظلم ونحو ذلك أباح كل تلك الأمور كل تلك المطعومات مثلا والطيبات أحلها إلا ما شرع ما فصل بعد ذلك بالتدريج في من خلال التشريعات فتكون الحالة السابقة هي هذه الإباحة والحلية والجواز الثابت في صدر الشريعة لكل شيء بحكم تلك الآيات والروايات إلا ما ثبت خلاف فإذا شفت تكون الحالة السابقة المستصحبة هذا الجواز الواقعي وهذا حكم واقعي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما قلنا بالأمس أو قبل الأمس أن عدم وجدان النبي حكم واقعي لا حكم ظاهري النبي حينما لا يجد يعني ليس موجودا ليس مشرعا حرمته لا حرمة لها حينئذ إلا ما سوف يفصل ما فصل حرمة الخمر والخنزير والدم والميت ميتة ونحو ذلك من الأمور التي شرعت بالقرآن أو بالروايات الخاصة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فما عدا ذلك حالته السابقة دائما الحلية لا الحرمة الثابتة في الشريعة السابقة شريعة موسى فإن شكل الحرمة نسخت بهذه الحلية التي يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما ما أوحي إلى الغير الآن لا حلية لا إلزام به بما أوحي إلي لا يوجد حرمة إلا ما سوف يفصل وما فالاستصحاب لحاظ ذات الشرط الفقهي ليس تاما وإلا لولا هذه النقطة كان الاستصحاب جاريا في حكم ثابت في الشريعة السابقة لا بما هو حكم تلك الشريعة بل بما هو حكم الله يجري استصحابه الآن إذا يكون منجزا هو حكم المولى الحقيقي ويكون استصحابه استصحابا تاما فمن الناحية الأصولية لا إشكال في هذا الاستصحاب وإنما الإشكال من تلك الناحية التي هي ناحية فقهية مربوطة بما ثبت في الفقه من الأدلة على إثبات الحلية في صدر الشريعة لكل مسألتين هذا أيضا التنبيه المربوط باستصحاب عدم الناس لما في الشرائع السابقة التنبيه القادم يأتي.